الخير المباشرة. كما أكد الشيخ نعيم قاسم أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرعوب جدا وأن استهداف المقاومة لمنزله جاء ردا على اغتيال السيد حسن نصر الله، مشيرا إلى أنه قد نجا هذه المرة وقد يأتي أجله لاحقا. نستمع إلى حديث الشيخ قاسم في هذا الخصوص.
تعرفوا نتنياهو ميت رعبي، نحن عرفنا من خلال بعض الاتصالات الدبلوماسية، بعضهم بعت لنا قال يا أخي كيف تستهدفوا هذا رئيس دولة؟ قلنا له ليش هو مين استهدف؟ استهدف رئيس المقاومة، هل هو ما بدنا نستهدفه؟ على كل حال هل هو زمط؟ يمكن أجله ما إجا بعد، ويمكن يجي على إيد شي واحد إسرائيلي يقتله، ما بعرف. ما بتعرف ربك كيف حابك، يعني بحيث أنه يمكن هو بقلب شي احتفال عم يطلع يحكي أو كذا، يطلع له شي إسرائيلي ويجي يقتله، ممكن. هلأ كله منيح، سواء قتل هيك أو قتل بطريقة تانية، نحن مؤمنين أنه اللي بيجي أجله بده يموت بنهاية المطاف قد ما طلع وقد ما نزل. نحن ضربنا بنيامينة، شو هالقاعة الكبيرة اللي كان فيها هالأعداد، أكثر من 80 واحد بين قتيل وجريح، هذا وجع، هذا ألم. بعض الأحيان عم توصل طائرة المسيرة أو الصاروخ إلى تل أبيب، عم ينزل مليونان ومليونان ونص وثلاثة ملايين للملاجئ. حيفا صارت حبيبة قلب المقاتلين، يعني أنه كل شوي ببعتولها دايما حتى يتذكروها وتتذكرهم. حيفا وصفد وعكا والشمال وجنوب حيفا والقواعد اللي قدام واللي ورا، قديش عددهم هول اللي تعطلت أشغالهم بيعيشوا الألم. مبارح نزلوا أنه هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن وزارة الصحة الإسرائيلية أنه 300 ألف إسرائيلي بعد الحرب حيفوتوا للعلاج النفسي، لأنه هلأ ما قادرين ينشغلوا فيهم، بدوا يعدهم عملون علاج، وإن شاء الله يقدروا هلأ يعالجوا الجنود، لأنه كمان عند الجنود ما في طقة راس عم بتصير عند هيدا وعند هيدا وعند هيدا. من هون بدي أقول أنه كمان هن لا هن عم يتألم، عم يتألموا بكل الأماكن. نحن قادرون على الاستمرار لأيام وأسابيع وأشهر، ولن أقول أكثر من ذلك.
نواصل نشرتنا الإخبارية. شنت المقاومة الإسلامية في لبنان هجوما جويا مركبا من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة عين شيمر شرقي الخضيرة، وقصفت معسكر أدام جنوبي شرقي تل أبيب بصواريخ نوعية مع إيقاعه جنودا بين قتلى وجرحى عند الحافة الأمامية للجبهة، وحقق الهجوم أهدافه بدقة إذ عجز الاحتلال عن التصدي لصواريخ حزب الله ومسيراته التي حلقت مدة من الزمن فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقاعدة عين شيمر هي قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي وقاعدة اللواء الإقليمي في جيش الاحتلال، بينما معسكر إلياكيم هو تابع لقيادة المنطقة الشمالية في الجيش. وصفت وسائل إعلام الاحتلال شهر أكتوبر الجاري بأكتوبر الأسود بعد الإعلان عن هلاك 80 عسكريا بجيش الاحتلال، غالبيتهم جنود وضباط في قطاع غزة وجنوب لبنان، وعمليات بالضفة والداخل المحتل. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن 64 من القتلى هم من الجيش والشرطة، بينهم 33 ضابطا وجنديا في جنوب لبنان، وذلك خلال الشهر الجاري. من جانبها كشفت دائرة إعادة التأهيل التابعة لجيش الاحتلال عن تلقي 12 ألف جندي للعلاج في وحداتها منذ بداية العدوان على قطاع غزة ثم على لبنان. طالب جيش الاحتلال الصهيوني بالاسراع بوقف الحرب في لبنان بسبب عودة حزب الله وقدرته على مواصلة إطلاق الصواريخ وتهديد المناطق الشمالية. وأكدت الأوساط المقربة من المستويات العسكرية والأمنية بكيان الاحتلال على الإسراع لعقد اتفاق سياسي ينهي العدوان على لبنان، لأن عودة حزب الله إلى قوته يقضي على ما زعمته بالإنجازات التكتيكية التي تحققت إلى الآن، مشددة على التغييرات التي تطالب بها حكومة نتنياهو حول القرار 1701 يرفضها حزب الله. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أن مجاهديها هاجموا فجر اليوم هدفا حيويا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير. وقالت المقاومة الإسلامية في بيان لها أن الهجوم يأتي استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ، مؤكدة استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة. وأخيرا ندد مجلس الأمن الدولي بقوة بالهجوم الإرهابي الذي تعرضت له محافظة سيستان وبلوچستان بجنوب شرق إيران، مؤكدا أن الإرهاب وبكل أشكاله يمثل أكثر التهديدات جدية للسلام والأمن الدوليين. وندد مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات بالهجوم على إحدى دوريات الشرطة، مشددا على ضرورة تحميل منفذي ومنظمي وممولي وحماة هذه الإجراءات الإرهابية المنبوذ المسؤولية وتقديمهم للمحاكمة. في الختام نذكر بأبرز العناوين. وزراء خارجية إيران وقطر يبحثان في اتصال هاتفي الجهود المبذولة للوقف الفوري للحرب على غزة ولبنان. الشيخ نعيم قاسم يؤكد الاستمرار في التصدي للعدوان، موضحا أنه إذا أراد العدو وقفه فسنقبل بالشروط التي نراها مناسبة. وحزب الله شن هجوما مركبا بالمسيرات الانقضاضية والصواريخ على مواقع عسكرية صهيونية ويقصف معسكرا بالقرب من تل أبيب. نشرتنا الإخبارية انتهت، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. ونسلط في حلقة هذا الأسبوع الأضواء على الممارسات غير القانونية للدوائر الغربية وأمريكا وخروقاتها للقانون الدولي من خلال تزويد الكيان الصهيوني بأسلحة محرمة دوليا. عنوان الحلقة: من يزود الاحتلال الإسرائيلي الإجرامي بالسلاح المحظور؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، يعيد تعليق الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل حربه الدموية على غزة الحديث عن الدول الرئيسة الموردة أسلحة لتل أبيب وتلك التي أوقفت صادراتها العسكرية إليها مع تصاعد الاحتجاجات والانتقادات لتلك الحرب، إلى جانب قضايا ومرافعات قضائية لدى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل الغاصبة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية. وقال مسؤولون أمريكيون إن شحنة الأسلحة التي علقت واشنطن إرسالها إلى إسرائيل الغاصبة مكونة من 1800 قنبلة تزن كل منها 2000 رطل، ومن 1700 قنبلة تزن كل منها 500 رطل، وهي أسلحة تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات. وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة اتخذت القرار بسبب مخاوف من استخدام القنابل التي تزن 2000 رطل ومن مدى التأثير الذي قد تحدثه في المناطق الحضرية المزدحمة مثل رفح. لكن السيناتور جيم ريش، أبرز عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال في تعليقات أدلى بها في 9 مايو آيار إن هناك أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات ستكون في طريقها لإسرائيل، منها قذائف للدبابات وذخائر تحول القنابل غير الموجهة إلى أسلحة دقيقة، وذلك رغم بطء إجراءات الموافقة.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعينا الكرام، من جهته ذكر موقع أكسيوس في 9 مايو آيار أن من المتوقع أن يقدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تقريرا بالغ الأهمية إلى الكونغرس حول تصرفات إسرائيل المحتلة في قطاع غزة، والذي لن يصل إلى حد الجزم بأنها تنتهك شروط استخدام الأسلحة الأمريكية. ووقعت الولايات المتحدة وكيان الاحتلال في 2016 مذكرة تفاهم ثالثة مدتها 10 سنوات، تغطي الفترة من 2018 إلى 2028، وتنص على تقديم 38 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية و33 مليارا على شكل منح لشراء عتاد عسكري و5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي. كما تلقت إسرائيل الغاصبة 69% من المساعدات الأمريكية العسكرية لها في الفترة من 2019 إلى 2023، وفقا لبيانات أصدرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في مارس آذار. وتمضي إسرائيل الغاصبة في شراء 75 طائرة من F-35 وتسلمت 36 منها حتى العام الماضي ودفعت ثمنها بمساعدة أمريكية، إلى جانب أن الولايات المتحدة ساعدت كيان الاحتلال على تطوير وتسليح منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي القصير المدى الذي طور بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل المحتلة وحزب الله اللبناني. وأرسلت الولايات المتحدة مراراً مئات الملايين من الدولارات إلى دويلة الاحتلال للمساعدة في إعادة التزود بصواريخ الاعتراض الخاصة بنظام القبة الحديدية، إلى جانب مساعدتها أيضاً في تمويل تطوير نظام مقلاع داود الإسرائيلي المصمم لإسقاط الصواريخ التي تطلق من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر. أعزائنا الأفاضل، زادت الصادرات الدفاعية الألمانية إلى إسرائيل المحتلة بنحو 10 أمثالها إلى 326.5 مليون يورو، أي 351 مليون دولار في 2023 مقارنة بالعام السابق عليه، إذ تتعامل برلين مع طلبات الحصول على تراخيص هذه الصادرات كأولوية بعد طوفان الأقصى الذي نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ضد إسرائيل الغاصبة في 7 أكتوبر تشرين الأول. لكن منذ بداية هذا العام ومع تصاعد الانتقادات الدولية لحرب إسرائيل الغاصبة في غزة، أقرت الحكومة الألمانية على ما يبدو عددا أقل بكثير من صادرات الأسلحة إلى الكيان. وقالت وزارة الاقتصاد في 10 أبريل/نيسان ردا على استفسار في البرلمان من مشرع يساري إن الحكومة لم تسمح حتى ذلك الحين سوى بشحنات قيمتها 32,449 يورو فقط. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية التي كانت أول من ينشر هذه البيانات في 2023 أن ألمانيا تزود كيان الاحتلال أساساً بمكونات لأنظمة الدفاع الجوي ومعدات للاتصالات. وتشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن ألمانيا قدمت نحو 30% من المساعدات العسكرية لإسرائيل المحتلة في الفترة من عامي 2019 إلى 2023. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
وأنت الإله الذي لن يزولك. الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا تنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تميل السؤول حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول وتعطي الجزيلة وتولي الجميلة وتأخذ من ذا وذا وذاك القليلة خزائن وجودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيل دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدود
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعين الأكارم أينما كنتم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء الذي نواصل عبره التعرف على الكتب الإسلامية المهمة. نتمنى لكم وقتا مفيدا وطيبا مع هذه الحلقة. وفي هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين نتناول كتابا جديدا من كتب مكتبتنا الإسلامية المعطاء، وهو كتاب الاختصاص للشيخ المفيد. والشيخ المفيد هو أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان من أعلام علماء الشيعة، وهو من مواليد بغداد، وقد آلت إليه رئاسة المذهب في زمانه، وقد أثرى المذهب بعلومه وفقاهته وتأليفاته، والتي اخترنا لكم من بينها كتاب الاختصاص الذي يتضمن مجموعة من الأحاديث والروايات التاريخية العقائدية. سرد فيها المؤلف جملة من الوقائع التاريخية والعقائدية. ومن أجل معرفة المزيد عن هذا الكتاب القيم ندعوكم لمتابعة حوارنا مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط، والذي يأتيكم بعد قليل. مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
كتاب الاختصاص من أبرز كتب الشيخ المفيد، وهو أيضا من أهم وأشهر الكتب الشيعية، مما يدل على أن هذا الكتاب يحتل مكانة خاصة ومنزلة مرموقة. ترى من أين جاءت هذه الأهمية؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا أهمية الكتاب ربما بدرجة من الدرجات ترتبط بأهمية المؤلف، وكما هو واضح أن الشيخ المفيد الذي هو غني عن التعريف، وهو شيخ الطائفة في وقته، وهو الذي لقب بالمفيد لغزارة علمه ولعطائه الجم. هذه نقطة رئيسية في أهمية الكتاب. ثم بعد ذلك أهمية النقول، أهمية الفترة الزمنية التي ألف بها الكتاب. يعني نحن نعرف أن الشيخ المفيد هو المتوفي سنة 413 للهجرة، بمعنى أنه عاش جل حياته في القرن الرابع عشر وتوفي في القرن الخامس عشر. القرن الرابع عشر كانت لا تزال الرواية قريبة العهد بمصادرها الأولى، يعني الذي هم الأئمة سلام الله تعالى عليهم، لم تكن بعيدة. ربما يحتاج الشيخ المفيد إلى نقل رواية افترض عن الإمام الحسن العسكري أو الإمام المهدي الذي هو آخر الأئمة، ربما إلى واسطة أو واسطتين من النقل. هذا يعطي أهمية كبيرة للكتاب باعتباري أنه ليس بعيدا، يعني لم تأتي فيه العنعنات كما يسمونها في علم الرجال، عن فلان عن فلان عن فلان، فكان كتابا قريبا. ثم هو كتاب موسوعي في أبوابه، لم يقتصر على باب من الأبواب، وإنما هي مجموعة كبيرة من الأحاديث.
يعني هل يمكن أن نقول مثلا بأنه كتاب روائي أو تاريخي أو عقائدي أو ماذا؟
هو حتى الأحداث التاريخية التي ربما ذكرها لا تعد كونها روايات نقلها عن ما يرجع إلى الأئمة سلام الله تعالى عليهم، فهو كتاب روائي بالدرجة الأساس، وإنما عالج في هذا الكتاب الرواية أو جمع فيه مجموعة كبيرة. طبعا كان هناك شبه حالة أو عرف موجود عند علمائنا السابقين، طبعا أعم من حتى علماء السنة أيضا كانت لديهم، وهو أنه العالم في مثل مستوى الشيخ المفيد الذي ينقل في الفقه وينكتب في الأصول وينقل مثل في الرواية، الرواية التي نقصد بها الرواية بمعناها الخاصة التي تنقل الأحاديث الفقهية أو الأحاديث الخاصة أو أصول الدين، هناك يجعل مؤلفا آخر يجمع فيه، إما أن يجمع الشتات الذي بعد ذلك بعض الكتب كانت تسمى بالأمالي، أمالي صدوق وأمالي طوسي وحتى أمالي المرتضى، يجمعون فيها مجموعة من الشتات، يعني بين روايات في مثلا في التاريخ، رواية في العقيدة، رواية هنا رواية هناك. كتاب الاختصاص تقريبا أيضا يعطي هذا المنحى، يعني يعطي منحى الموسوعية في نقل الروايات.
إذن من أين جاء الاسم الاختصاص؟
تسميته بكتاب الاختصاص كأنه راد أن يقول أنه هذا ليس شاملا للعلوم الخاصة التي ذكرناه، وإنما كتاب اختصاص بباب آخر غير الأبواب المعروفة، فكأنه يريد أن يقول اختصاص بشيء آخر، وهو هذه النقول. يعني مثلا على سبيل المثال هو يتعرض مثلا إلى أحوال عبد الله بن عباس ينقل مجموعة روايات عنه، مثلا ينقل روايات عن قنبر المعروف الذي هو كان مولى لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أو ينقل حديث مثلا الجبر والتفويض، أو ينقل وما إلى ذلك. هذه مجموعة خارجة النطاق، فلذلك يعني خارجة النطاق لأن المتعارف هو نقل روايات فروع وأصول الدين، فكان اختصاصا بباب غير تلك الأبواب.
هذه الكتب سمحت السيد، من الذي كان يضع لها الأسماء؟ المؤلفون أنفسهم أو المحققون الذين حققوها بعد ذلك؟
طبعا يعني بحسب الموجود أنه المؤلف عادة بنفسه يذكر ذلك. طبعا طريقة التأليف في ذاك الوقت أن المؤلف ربما يكتب يملي على بعض الكتبة، كثير من العلماء لم يكن يكتبون بأيديهم، حتى المخطوطات التي وصلت إلينا من أولئك ربما وصلت إلينا عن طريق الخطاط الأوائل الذين كان يلقي عليهم، وقد يكونوا من تلامذة ذلك العالم. بعض الأحيان، أحيان جدا نادرة طبعا، أن يكون هذا الكاتب هو الذي يجعل عنوانا جامعا لمجموع محتويات الكتاب، لكن الغالب أن يكون نفس المؤلف هو الذي يضع كتابه على هذا المعنى، فيسمي بهذه التسمية أو تلك التسمية.
جيد، سوف نلقي نظرة على الفهرست من كتاب الاختصاص، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بك.
كتاب الاختصاص يتميز بفهرست طويل وعناوين متعددة جدا، مما يصعب أن نأتي عليه بأكمله في هذا اللقاء، لو سمحتم نتوقف عند أهم العناوين.
طبعا قبل عرض العناوين يعني أريد أن أشير إلى أن التحقيقات الكتب ربما تعطي مجالا، طبعا من جانب آخر قد يكون للأمانة العلمية أن يذكر الكتاب كما هو، لكن من جانب آخر من الممكن إعادة ترتيب وتسلسل الكتاب، خصوصا أنه لا ترابط بين كثير من المباحث، وهذه كانت تسهل العملية للقارئ طبعا وللمتابع. يعني الفهرست الآن الموضوع على الأحاديث، فطبعا لا نستطيع قراءتها جميعا، ولكن من جملتها مثلا أول ما يبدأ بخطبة الكتاب مقدمة للمؤلف، ثم يبدأ بأحاديث مثلا حديث من حفظ 40 حديثا، ثم يأتي بعد ذلك إلى أحاديث تاريخية ربما ارتداد الناس بعد النبي إلا 4 أو إلا 3 أو إلا 1 كما على اختلاف الروايات. وربما من النوادر أن الشيخ المفيد في هذا الاختصاص هو ينقل هذه الرواية ويقول بأن ارتد الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 1، وهذه من الغرائب. ثم يذكر مثلا ذكر السابقين المقربين من أصحاب أمير المؤمنين وهم الأركان 4، وذكر التابعين، ثم أصحاب الإمام الحسن، أصحاب الإمام الحسين، أصحاب علي بن الحسين، أصحاب محمد بن علي الباقر، أصحاب أبي عبد الله جعفر الصادق، أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر. ثم يأتي إلى أحاديث آخر الزمان، يتحدث الكثير الكثير عن هذه الأحاديث، منزلة المقداد في هذه الأمة، حديث قصة بن ساعد الأيادي وذكر بعض أشعاره، حديث الغار وقصة أبي بكر مع النبي، تحصين الأموال بالزكاة، ما من طير يصاد إلا بتركه التسبيح، صفة اللوح المحفوظ والقلم، حديث موسى بن جعفر الكاظم مع هارون الرشيد، حديث قنبر، حديث صفوان بن يحيى، سؤال أبي حنيفة عن الإمام الكاظم، حديث هشام، إرسال علي صعصع بن صوحان إلى الخوارج وما يرتبط بذلك، في منطق بعض الحيوانات، في المسوخ وسبب مسخها، مناجات النبي مع علي في غزوة الطائف، ذكر حمران بن أعين، الصبر صبران، الدعاء وأوقات الدعاء، وصية أمير المؤمنين لولده محمد ابن الحنفية، أفضل البرية هم محمد وعلي وآلهما، أحب العباد إلى الله، فضل السخاء وأنها شجرة في الجنة، قصة موسى وقومه في التي، في أنهم عليهم السلام بعض خصائص الأئمة طبعا يتعرض إليها، في أنهم المتوسمون، في أنهم يعرفون منطق الحيوانات، ثم يختم أيضا في الطبقات في الميراث الذي قد يكون بحثا فقهيا، ومن جحد بالأئمة بعض الوصايا وموعظة لقمان الحكيم، وخاتمة للكتاب.
جيد، بودي هنا أن نتوقف عند قضية ارتداد الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله، ولا سيما بهذا النص الموجود إلا واحدا. ما معنى الارتداد هنا ومن هو هذا الواحد؟
هو هذه اللطيف اختلاف هذه الروايات، يعني لو كنا نحن ورواية واحدة تقول أنه ارتد الناس إلا أربعة وتعدد أشخاصا موجودين، لربما أمكننا أن نأخذ الأمور على ظاهرها بمعنى الارتداد الحقيقي. الارتداد الحقيقي كما تعلم هو خروج الناس عن دينهم، أنه إنسان مسلم ويؤمن بالدين الإسلامي ارتد بمعنى أنه ترك الإسلام ولم يقرب الإسلام واتخذ مذهبا آخر، أو لم يتخذ أصبح غير موحد أساسا. لكننا أمام حديث أولا متفرقة، ارتد الناس إلا أربعة. لو كنا نحن وهذا الحديث ونحن نعرف أن غير الأربعة هؤلاء كان هناك من لم يرتد طبعا يعني من الناس، لأنه ورد المدح فيهم، ثم ارتد الناس إلى ثلاث، ثم ارتد الناس إلى واحد. هذا يجعلنا مجبورين بأن نفسر الحديث بمعنى اختلاف الدرجات، اختلاف درجة اليقين التي كانت إلى هؤلاء ذلك اليوم التي لم يكن لغيرها. ربما الرجل الواحد يعني الذي أجمعت يعني الذي يكون هو الخاص الذي المخصص الموجود في رواية الأربعة ورواية الثلاثة ورواية الواحد هو المقداد ابن الأسود. طبعا وللمقداد ابن الأسود في هذا الكتاب الكثير من المقامات ومن الأحاديث المادحة جدا. طبعا موجود لدينا بعض الروايات التي تقول اللهم ارزقني يقينا كيقين المقداد، إشارة إلى علو درجة هذا الرجل، علو يقينه، كيف كان يفكر. فهذه الأحاديث إذن تعطي هذا المعنى، يعني تعطي معنى اختلاف درجات، وأن هؤلاء إنما وصلوا إلى تلك الدرجة اليقينية التي لم ينتابهم حتى الشك في أن الولي والإمامة إنما كانت لهذا الرجل.
نعم، هناك جدل كبير سمعة السيد حول أحاديث آخر الزمان وتفسير هذه الأحاديث، كيف تناولها الشيخ المفيد في كتابه الاختصاص؟
يعني باعتباره كتابا نقليا ينقل مجموعة من الروايات، لم يتعرض كثيرا إلى تفاسير، يعني لا نجد الآن بين أسطر هذا الكتاب ما يكون تفسيرا لبعض الأحاديث، فنقل الأحاديث كما هي. وكما تعرف يعني هو يعرف ربما المستمع أنه الكثير من هذه الأحاديث البعض قد يؤولها بتأويل معين، قد يفهم منها فهم معين في باب دون باب آخر، أو أنه قد تؤخذ لا على ظواهرها، وإن كان بعض الروايات من الواضح أنه لا يمكن أن تؤخذ على ذلك الظاهر. مع الأسف لم يتعرض يعني وكثير من علمائنا في هذه الأساس إلى تفاسير هذه الأحاديث. ما المقصود بذلك؟ ما المقصود مثلا بخروج الشمس من المغرب، أن تشرق من المغرب؟ كيف ذلك وكيف من الممكن أن تكون؟ هل هو بمعنى الحقيقي كما من الممكن ذلك؟ ما معنى الصيحة؟ ما معنى ذلك؟ هذه أمور مع الأسف كما تعرف هو في الجدل القائم حول القضية المهدوية، هذا من الأمور المهمة والتي لا تزال موضع جدال بيننا.
شكرا لكم سمحة السيد. إذن لضيق الوقت نحيل المستمع الكريم إلى عناوين كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، والذي دار حوارنا حوله مع ضيفنا سمحة السيد نور البطاط. نشكركم ونشكر ضيفنا الكريم، وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى من برنامج بساتين العلماء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامج السياحة الغذائية في إيران. خلال جولتنا هذه بين مدن محافظة خراسان الشمالية، توقفنا عند مدينة إسفرايين، وهي مدينة تاريخية جميلة ذات ثقافة غذائية متنوعة. تفضلوا بمرافقتنا.
مستمعينا الأعزاء، تقع مدينة إسفرايين في الشمال الشرقي من إيران وفي محافظة خراسان الشمالية، وهي مدينة تاريخية يعود علماء الآثار بتاريخها إلى أكثر من 5000 عام. كانت هذه المنطقة منذ القدم مكانا مناسبا لسكن الإنسان في العصور المختلفة بسبب وجود الجبال والسهول الكثيرة ومناخها المعتدل. واستنادا إلى التنقيبات الأثرية، فقد تم العثور في أطرافها حتى الآن على عدة تلال أثرية تدل على تاريخ إسفرايين القديم.
وتمكن الإشارة إلى التلال قبل العصر البرونزي وتلي تشهل دختران الذي يعود تاريخه إلى 1003 وحتى العصر التاريخي. ومعظم هذه التلال الأثرية تقع في السهول الجنوبية الغربية من مدينة إسفراين.
تعتبر مدينة بلقيس التاريخية من ضمن مواطن الإنسان البالغة القدم التي تقع قرب إسفراين، ويمتد تاريخ هذه المدينة إلى 4000 عام. وقد كانت هذه المدينة الأثرية ذات حضارة مدنية في الماضي، ولكنها زالت من تلك المنطقة على أثر الحروب العديدة. ومن أشهر الأبنية المتبقية في هذه المدينة نارين قلعه.
كما كانت إسفراين في العصر الأشكاني، أي بين سنة 247 قبل الميلاد وحتى سنة 224 بعد الميلاد، من مراكز البارتيين أو الأشكانيين المهمة، حيث كانت تسمى آنذاك أستوئن بمعنى القلعة البارتية الحصينة.
تعد إسفراين في الوقت الحاضر من المدن المهمة في منطقة ساربداران، ويتحدث معظم أهاليها باللغتين الكردية الكرمانجية والتاتية، علما أن اللغة التركية الخراسانية شائعة في بعض مناطقها.
تشبه الثقافة والعادات والتقاليد والاحتفالات والمناسبات في مدينة إسفراين المدن الأخرى في إيران، ولكن من الطريف أن نعلم أن هذه المدينة هي المنطقة الوحيدة في إيران التي تقام فيها في اليوم 14 من السنة الجديدة الاحتفالات والمراسم في الطبيعة، بالإضافة إلى 13 من عيد النيروز، أي يوم الشجرة ويوم التجوال في الطبيعة ونهاية عيد النوروز التاريخي. ويقيم الأهالي في هذا اليوم المشهود أكبر مراسم المصارعة التقليدية والتاريخية في مساحات مفتوحة وعلى التراب في موضع يدعى جودي زينال خان.
وفضلا عن نقاط الجذب التاريخية في إسفراين، فإن هذه المدينة تتميز بطبيعة فائقة الجمال. وإذا ما سافرنا إلى إيران ومدينة إسفراين، فلابد من أن نزور حديقة سالوك الوطنية. تعتبر هذه المنطقة البيئة الطبيعية لأنواع النباتات والأحياء. تقع حديقة سالوك الوطنية على بعد 20 كيلومترا من إسفراين، وتعيش فيها أنواع الحيوانات مثل ابن آوى والغزلان والذئاب والغرير والأرانب والثعلب والخنزير والفهد والضبع والوعول الجبلية.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعينا الكرام، في القسم الثاني من حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج السياحة الغذائية في إيران، نريد منكم أن تحلوا ضيوفا على مائدة أهالي مدينة إسفراين، وأن نتحدث لكم قليلا عن الثقافة الغذائية فيها.
سنتحدث في البدء عن أحد الأطعمة المحلية في هذه المنطقة، وهو المعروف فيها باسم كومجوش، وهو طعام محلي في خراسان الشمالية وخاصة قضاء إسفراين، ويمثل نوعا من الزباد الناشف الذي يعد من الشنينة، حيث يضاف الملح إلى الشنينة ثم يغلى حتى يتصلب. يؤدي هذا الطعام إلى تقوية العظام والأسنان بسبب احتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والسيلينيوم وفيتامين دي، كما يحول دون هشاشة العظام وحدوث السوفان في المفاصل.
وهذا الطعام عظيم الفائدة للأطفال الذين هم في حالة النمو والأشخاص المتقدمين في السن بسبب تأثيره في تقوية العظام وتشكيلها. ويعتبر الزبادي القوقازي أقرب المنتجات إلى هذا النوع، وهو يشبه إلى حد كبير ما نسميه بالزبادي الناشف.
بعد أن تعرفنا أيها الإخوة والأخوات على أكلة كوميجوش، سنتعرف على طعام آخر هو الذي يطلق عليه أهالي مدينة إسفراين قابلي بولو، والذي يتميز بطبيعة حارة، ولذلك فإنه يعد في فصل الشتاء غالباً، ويدخل في تركيبه اللحم الضاني والعجل وشرائح الفستق واللوز المبللة والسكر والجزر والكراميل والرز والبصل المقطع إلى مكعبات والكشمش والكمون ومسحوق الهيل والملح والفلفل الأسود والكركم.
أعزتنا المستمعين الأكارم، ها نحن ذا نصل بكم إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب السياحة الغذائية في إيران، حيث كانت محطتنا لهذا الأسبوع مدينة إسفراين في محافظة خراسان الشمالية،
حتى نلتقيكم من جديد من خلال جولة أخرى بين عالم الأطعمة والمأكولات في مختلف محافظات إيران. نترككم في رعاية الله،
إلى اللقاء.
لقد كنت بين صحابي وما تنبهت إلا أنا في التراب، ظلام وضيق ولا منحراب، فما يا ترى كل هذا العذاب؟ ما لكاني يأتياني وأنا ضيقا أذوب، يسألاني عن زماني والأذى حولي يجوب. ما فعلت ما عملت كل أيامي ذنوب، لم أفكر لم أدبر كيف غطتني العيوب. بذكر الإله بحق السماء، وكم فات صوم وفاتت صلاة و
وضاعت حياتي هباء هباء. يا فروضي واجباتي إنني فيها مدام، كنت فيها مستهينا ها أنا بين الهوى. لم أصن من اللسان، لست أحسب أن أعذب بعد عمر وزمان.
التاسعة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. وزيرا خارجية إيران وقطر يبحثان في اتصال هاتفي الجهود المبذولة للوقف الفوري للحرب على غزة ولبنان. الشيخ نعيم قاسم يؤكد الاستمرار في التصدي للعدوان، موضحا أنه إذا أراد العدو وقفة فسنقبل بالشروط التي نراها مناسبة. وحزب الله يشن هجوما مركبا بالمسيرات الانقضاضية والصواريخ على مواقع عسكرية صهيونية ويقصف معسكرا بالقرب من تل أبيب. حياكم الله أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل. بحث وزيرا خارجية إيران وقطر في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للوقف الفوري للحرب على غزة ولبنان. وأكد وزير الخارجية الإيراني في هذا الاتصال على أهمية الجهود المشتركة التي تبذلها الدول الإسلامية لمساعدة شعبي فلسطين ولبنان، داعيا إلى الوقف الفوري للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة ووقف عدوانه على لبنان كشرط أساسي لعودة الاستقرار والسلام إلى المنطقة. من جانبه استعرض وزير الخارجية القطري آخر الجهود والتحركات الدبلوماسية في الأيام الأخيرة لوقف الحرب على غزة ولبنان. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم الاستمرار في تنفيذ خطة الحرب التي وضعها سيد شهداء الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله مع قيادة المقاومة، مشددا على البقاء في مسار الحرب ضمن التوجهات السياسية المرسومة، معلنا تسمية هذه الحرب معركة أولي البأس. وفي الكلمة الأولى له بصفته أمينا عاما لحزب الله أعلن الشيخ قاسم أن برنامج عمله هو استمرارية لبرنامج عمل الشهيد السيد نصر الله في كل المجالات سياسيا وجهاديا واجتماعيا وثقافيا. وأكد الشيخ قاسم الاستمرار في التصدي للعدوان، موضحا أنه إذا أراد العدو وقفه فسنقبل بالشروط التي نراها مناسبة وأن أي حل يبقى بالتفاوض غير المباشر. كما أكد الشيخ نعيم قاسم أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرعوب جدا، وأن استهداف المقاومة لمنزله جاء ردا على اغتيال السيد حسن نصر الله، مشيرا إلى أنه قد نجا هذه المرة